بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأفضل التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس 99 من شرح متن الغاية والتقريب الإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب المعاملات، نحن في نهاياته. عندنا اليوم اللقيط والوديعة. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان طافر خضر سليمان. أخذنا في الدرس السابق اللقطة، واللقطة هي عبارة عن ما ضاع من صاحبه ولا يعرف الواجد مستحقه، يعني لا يعرف صاحبه. أركان اللقطة: لاقط ملقوط وعملية الالتقاط. يجوز التقاط اللقطة ويجوز تركها، لكن يستحب الالتقاط لمن وثق بأمانة نفسه. فإذا التقطها فإما أن يكون نيته الحفظ لها لحين ظهور صاحبها، وإما أن تكون نيته تملكها. عندنا اللقطة كما ذكرت في الدرس السابق هي مستحبة وقد تكون واجبة أيضا. الملتقط إما أن يكون النية أنه يحفظها إلى أن يظهر صاحبها، أو أن ينوي تملكها. يجوز له أن ينوي تملكها، لكن بشرط أن يعرفها أولا سنة كاملة. وإذا التقطها فننظر في اللقطة من أي الأقسام: إما أن تكون ذات قيمة مثل الذهب وما شاكل ذلك تعرف سنة، وإما أن تكون ذات قيمة قليلة يعني شيء ليس له قيمة، فهذا يعرف على ظن المعرف أنه فاقدها سيعرض عنها بعد ذلك الوقت والزمان. أن تكون ليست ذات قيمة بل يترك عند سقوطه، يعني مثل حبة زبيب أو ما شاكل ذلك، هذا أصلا ما يحتاج حتى إلى تعريف، يأخذها ويأكلها. أقسام اللقطة من حيث ما يفعل بها 4 أقسام: أن تكون مما تبقى ولا تتغير بطول المكث مثل الأموال وما شاكل ذلك، هذه يحتفظ بها في حرز مثلها، وإذا أتى صاحبها يعطيها إياه. أن تكون مما لا تبقى ولا تقبل التجفيف مثل الطماطم، فهذا إما أن يأكلها ويغرم ثمنها، وإما أن يبيعها، ثم بعد ذلك يعرفها، يعني يقول هناك شخص أضاع صندوق طماطم مثلا، وإذا ظهر الشخص وأعطى المواصفات الدقيقة يعطيه مال وثمن هذه الطماطم. أن تكون مما تبقى، هذه الحالة الثانية، إذا جففت كالرطب الذي يصير تمرا، وكذلك العنب الذي يصير زبيبا، هذه حكمها إما أن يبيعها ثم يعرفها، ثم إن شاء تملك الثمن أو حفظه، وإما أن يجففها ويحفظ لمالكه وليس له أكله وغرم بدله. يعني هنا عندنا إما أن يبيعها ويعرفها أو يجففها، لكن ليس له حق أن يأكلها. السبب لأنها عندما تجفف ففي هذه الحالة لا توجد هناك ضرورة لأن يأكلها إلا إذا عرفها ولم يظهر صاحبها ثم تملكها، بعد ذلك تصبح ملكه. وقلنا في كل الحالات إذا ظهر صاحب اللقطة يغرمها أو يغرم ثمنها إن كان قد تصرف بها. أن تكون تحتاج إلى نفقة، هذا القسم الرابع، مثل الحيوان، وهذا ينقسم على قسمين: يمتنع بنفسه أو لا يمتنع بنفسه. فإذا كان لا يمتنع بنفسه عن السباع من ذئب ونحوه مثلا الخروف، فإما أن يأكله ويغرم قيمته، أو أن يحفظه عنده وينفق عليه، أو أن يبيعه ثم يعرفه بعد ذلك إذا شاء يتملك الثمن بعد سنة، أو يحفظ عنده على أنه هي وديعة. ما كان يمتنع بنفسه مثل الخيل وكذلك الإبل، فهذا إذا وجده في صحراء حرم التقاطه بقصد التملك. لماذا؟ لأنه في الصحراء صاحب الإبل سيصل إليها، سيبحث عن إبله ويصل إليها إذا كان بقصد التملك. وأما إذا كان بقصد حفظه لمالكه فهذا جائز عندما تكون الصحراء هذه غير أمينة، معروف أنه فيها أناس مثلا يبحثون عن الأموال السائبة ويسرقونها وهكذا. إذا وجد في الحضر يعني في مدينة مثلا، فحكمه أنه يحفظه عنده. لماذا؟ لأنه مثلا الخيل الثمينة وكذلك الإبل مكانها ليس في المدينة أن تكون سائبة، هذه معرضة لأي شخص أن يأخذها أو أن يبيعها ثم يعرفه بما، فإن شاء تملك الثمن بعد سنة، وإن شاء حفظه عنده أيضا على أنها وديعة، يمتنع أكله وغرم بدله. اللقطة عندنا هذا هو المخطط التوضيحي، حيوان وغير حيوان، مخطط رائع جدا، جزا الله تعالى صاحب هذا المخطط خيرا. حيوان إما يمتنع بنفسه أو لا يمتنع، غير الحيوان إما لا يتغير بطول البقاء أو يتغير، وهذه الأحكام هي واضحة عندكم إن شاء الله تعالى. الآن نأخذ اللقيط. قال فصل في أحكام اللقيط. اللقيط من هو؟ اللقيط هو من وجد في مكان عام ولا يعرف له كافل، سواء كان طفلا صغيرا أو طفلا مميزا، المهم لا يكون بالغ، بل الكلام يشمل أيضا حتى المجنون. المجنون البالغ حكمه حكم الصبي، وهذه من محاسن الشريعة الإسلامية، أنه اللقيط الذي يوجد في قارع الطريق، على باب مسجد، على أي في أي مكان عام، يجب على المسلمين أن يتولوا أمره. تولي أمر هذا الإنسان هو من فروض الكفاية، يعني هو شرعا واجب فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا ترك هكذا فالإثم على الجميع. والآن من الأمور الجيدة أنه الدولة هي تتكفل بهذا الطفل، وهناك دور خاصة لرعاية اللقيط والاهتمام بشأنه. فإذا كانت هذه الأماكن أماكن أمينة، هذا يكون سد عن المسلمين هذا الواجب. قال وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق، قارع الطريق أو في أي مكان عام، فهناك ثلاثة أشياء هي واجبة على المسلمين. قال فأخذه، أولا أخذه، وتربيته، ثانيا التربية، وكفالته، ثالثا الكفالة. هذه الأشياء الثلاثة هي واجبة، يعني فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. هنا إذا أخذه شخص فرضا، ما كان هناك أماكن مخصصة اللقيط، أو حتى إذا أخذه وأراد هو أن يقوم بهذا الواجب أيضا لا ضير في ذلك، لكن بشرط أن يكون إنسان أمين، يعني إنسان معروف بالأمانة، ويكون إنسان رشيد في تعامله، هذا يقر على ذلك. لكن بشرط، يعني يجب في هذه الحالة أن يشهد على هذا الفعل. الإشهاد هنا واجب. في كتبنا القديمة ماذا قالوا؟ قالوا يجب الإشهاد حتى لا أحد يدعي أن هذا الطفل هو عبد وليس حرا. ونقول أيضا أنه الإشهاد أيضا واجب الآن في هذه الأزمنة حتى لا أحد يدعي أن هذا هو ابنه، يعني يتبناه بشكل مثلا رسمي في دوائر الدولة أو شيء من هذا القبيل. التبني بمناسبة الحديث، لأن هذا أيضا سؤال يطرح، وهو أنه إذا أحد وجد طفل وأراد أن يسجل هذا الطفل باسمه، سيما الإنسان المحروم من الذرية، أو يذهب إلى دور الأيتام أو الدار التي يعني تستقبل اللقيط مثلا، ويأخذ طفل بعمر صغير ويسجل هذا الطفل باسمه. السؤال، هل هذا الفعل حلال أو حرام؟ الجواب عن ذلك، التبني حرام، لكن التبني ما هو المقصود من التبني؟ المقصود من التبني هو أن يقول إنه هذا ابني، إما ادعاء يدعي ابنه وليس بابنه، ويأخذ كل أحكام الابن من حيث الإرث والحرمة في المصاهرة وما شاكل ذلك، أو التبني الذي كان موجود في الجاهلية، هذا أيضا حرام، أن يكون شخص الناس تعرف أنه هذا ليس ابنا له، لكن هو يقول هذا ابني ويأخذ أحكام الابن المذكورة. فالتبني بهاتين الصورتين حرام. أما أنه يأخذ طفل ويشهد أناس من أقاربه أن هذا الطفل ليس ابنا له، نحن الآن في زماننا أي شخص إذا ما كان عنده مستمسكات لا يستطيع أن يدخل المدرسة، ولا يستطيع حتى يعني أن يعيش مع الناس عندما لا تكون له مستمسكات، لا يستطيع أن ينتقل من محافظة إلى محافظة. إذا أصبح وجود المستمسكات من ضروريات الحياة. فالشخص الذي يلتقط لقيط أو يأخذ طفل يريد أن يربيه مثلا، يشهد على أنه هذا ليس ابنا له، يشهد الناس الذين هم حواليه، لا ضير أن يسجل هذا الطفل باسمه لهذه الضرورة. عندما يكبر الطفل يخبره أنه أنت لست ابنا لي، وأنت وضعيتك كذا وكذا وكذا، وتبقى الحرمة موجودة، يعني عندما يكبر زوجة هذا الرجل تكون أجنبية عليه، أخوات الرجل ليست عمات له، لا، أجنبيات عنه، وهكذا. إذن ولا يقر إلا في يد أمين، وقلنا هذا يكون بالإشهاد. فإن وجد معه مال، إذا كان مع اللقيط هناك مال، مثلا كانت قطع من الذهب، هذا المال يصرف عليه، قال أنفق عليه الحاكم منه. الحاكم دائما يذكر في أمثال هذه المواطن، ومر معنا أيضا في اللقطة، أنه في اللقطة إذا أخذ اللقطة وكانت تحتاج إلى صرف ونفقة، هذا الشيء يشهد عليه أو يكون بعلم الحاكم. الآن هذا الأمر غير موجود. قبل كان هناك حاكم عدل موجود مثلا في كل مدينة وفي كل قرية، يعني يمثل الآن مثلا قائم مقام، مدير ناحية، هذا هو الحاكم، ليس المقصود به رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، لأن ما ممكن أمثال هذه الأمور الكثيرة تطرق عليهم. فالحاكم إذن هو المتنفذ في تلك القرية أو في تلك المدينة. الآن هذه الأمور لا تدخل ضمن وظائف المحافظ أو القائم مقام أو أي مسؤول على وحدة إدارية. إذا ذهبت الآن إلى مدير ناحية وقلت له وجدت شخص طفل صغير ومعه مثلا ذهب أريد أنفق عليه ويكون بعلمك، يقول لك وما علاقتي أنا بهذا الأمر يعني. فالآن فيها مثل هذه الحالات يقوم مقام الحاكم إنسان يكون صاحب صلاح، صاحب تقوى، يكون مرجع للناس في حل مشاكلهم مثلا، ليس بالضرورة إلا يكون إمام وخطيب المنطقة، وإذا كان إمام وخطيب المحلة والمنطقة يكون أفضل، لكن إذا لم يكن لا ضير، حتى لو كان مثلا شخصية عشائرية، إذا كانت الشريحة شريحة عشائرية وما شاكل ذلك، يقوم مقام الحاكم الآن. قال وإن لم يوجد معه، إذا ما كان مع هذا اللقيط مال، فنفقته في بيت المال. بيت المال عبارة عن مؤسسة موجودة في البلدان الإسلامية التي تمشي وتسير على شريعة الإسلام. هذا بيت المال له واردات وله مصارف أيضا، لا شك أنه بيت المال الآن هو غير موجود في كل بلدان المسلمين التي نحن فيها أو تجاورنا. هناك شيء اسمه البنك المركزي، وهذا لا علاقة له ببيت المال أبدا، لكنها صورة يعني قريبة من بيت المال، لكن ليس هو هذا بيت المال. على أي حال الآن لا يوجد عندنا بيت مال، فنفقت إذن اللقيط هي واجبة على المسلمين. إذا أخذ هذا اللقيط شخص يعني، لأن هو فرض كفاية في كل الأحوال، ربما أنا أخذ اللقيط وأربيه عندي، لكنه وضع المادي لا يساعد أن أنفق عليه، فأستعين بمن هو ميسور الحال. أما الآن مع وجود أماكن خاصة لكفالة اللقيط، فالمشكلة محلولة إذن. هذه الأماكن الخاصة هي التي تتكفل وهي التي تنفق من ما هو مخصص لها من الدوائر المعنية. لكن الصورة المسألة لو أخذها شخص مثلا، أخذ اللقيط شخص وهو الذي تكفل به، فنفقته تكون على من هو ميسور الحال من المسلمين. بعد أن انتهى الكلام عن اللقيط، الآن نأتي إلى آخر موضوع وآخر فصل من فصول المعاملات، وهو الوديعة. قال فصل في بيان الوديعة. الوديعة هي عبارة عن أمانة. نحن أخذنا الإعارة وأخذنا الإجارة وأخذنا الهبة. هذه مصطلحات ربما الكثير منها قريب من بعض يعني. الوديعة تختلف عما مر، هناك فرق بين الوديعة وبين ماذا؟ بين الإعارة. في الإعارة مثلا الشخص يكون محتاج إلى المنفعة ويريد الاستفادة من هذا الشيء. أما في الوديعة، الوديعة عبارة عن حاجة، أمانة أضعها عند شخص، أخشى عليها من السرقة عندي، أخشى عليها من التلف عندي. هناك شخص أمين وعنده مكان فيه حرز، هذا الحرز يليق بهذه الوديعة، أضع هذه الوديعة عنده. مثلا الآن فلنفترض أنه أنا بعت عقار واستلمت مبلغ من المال كبير، ولا توجد عندي قاصة كبيرة في البيت، أعطيها لأحد أصدقائي من التجار، تكون أمانة عنده، إلى بعد فترة أطلبها منه مرة ثانية. هذه هي الوديعة. فالوديعة إذن المستفيد هو صاحب المال. أما في الإعارة المستفيد هو الشخص الذي يستعير ويأخذ الحاجة. قال والوديعة أمانة. هنا عندما يقول أمانة، ليس المقصود بالأمانة المصطلح المتعارف عليه بيننا، لا، هذا المصطلح هو المصطلح الفقهي الذي تداولناه قبل الآن. عندما نقول أمانة بمعنى يد الشخص عليه على هذا المال، هي يد أمانة، يعني يد المودع عنده الذي أخذ هذا المال، يده يد أمانة. أخذنا في السابق أنه عندنا يد أمانة وعندنا يد ضمان، إذن الوديعة أمانة. هذا الكلام فقهيا معناه أنه يد المودع عنده هي يد أمانة. يترتب على هذا أنه لا يضمن إلا بالتعدي، ويترتب على هذا أنه عندما يدعي أنه أعادها، وصاحب المال المودع إذا ادعى أنه لم يردها، فالذي يصدق قوله هو المودع عنده. هذا يترتب كله عندما نقول يد أمانة، هو الذي يصدق المودع عنده في الرد، لكن مع اليمين، يعني يحلف على ذلك. الوديعة لا يفوتنا أنه الوديعة من العقود الجائزة، كما مر سابقا تصنيف العقود. عندنا عقود لازمة من الطرفين، عقد لازم من طرف، جائز من طرف، وهناك عقد جائز من الطرفين. فالوديعة هي عقد جائز من الطرفين، ولذلك في أي وقت المودع إذا أرادها يجوز له ذلك، وكذلك المودع عنده إذا أراد أن يرجعها لصاحبها فهذا أيضا يجوز له، فهي عقد جائز من الطرفين. حكمها الشرعي أنه يستحب قبولها. هنا عندما نقول عقد جائز، ليس المقصود به يعني مباح، هذا هو الجواز، لا، المقصود بجائز يعني غير لازم، هذا حكم أمر. الأمر الآخر أنه من حيث الحكم الشرعي التكليفي، لا، يستحب، يسن قبولها، بل في بعض الحالات يجب قبولها إذا علم أنه يستطيع أن يقوم بها، ويعلم بأنها عند صاحبها ستتلف، سيغتصبها أحد، سيسرقها أحد. نعم، قال: ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، إذا كان يعرف نفسه أنه يحافظ عليها. بما أنه الوديعة أمانة، يعني يد المودع عنده يد أمانة، إذن ينتج من هذا: ولا يضمن إلا بالتعدي، إلا إذا تعدى. والتعدي له صور كثيرة، من هذه الصور مثلا إذا وضع هذه الوديعة في حرز لا يليق بها، مثلا شخص أنا أعطيته 10 ملايين عراقي، وضع هذا المبلغ في الاستقبال، في غرفة الاستقبال، في غرفة استقبال الضيوف، وضعها في مثلا على مكان ما في غرفة الاستقبال، ثم سرقت. هذا المكان ليس حرزا، فبهذه الحالة يضمن، لأنه تعدى بهذا الفعل، وللتعدي صور أخرى. وقول المودع، يعني المودع عنده، مقبول في ردها على المودع. هذه أيضا نتيجة من نتائج كون الوديعة هي أمانة. بما أنه يد المودع عنده هي يد أمانة، إذن كلامه مقبول في ردها، فيما إذا ترافع المودع والمودع عنده عند القاضي، والمودع قال لم يردها، والمودع عنده قال لا رددتها. القاضي إذا لم تكن هناك قرينة معينة عند أحدهما أو إثباتات معينة، فيرجح كلام المودع عنده، لكنه يحلف على ذلك. فقال: وقول المودع مقبول في ردها، إذا ادعى ردها وأنكر المودع، في ردها على من؟ على المودعي. من الواجبات كما ذكرت لحضراتكم على المودع عنده أن يحفظها في حرز مثلها، قال: وعليه أن يحفظها في حرز مثلها. مصطلح حرز المثل مر شرحه في الدرس السابق، قلنا يعني مكان يليق بحفظ هذا الشيء، فعليه يعني يجب عليه. وإذا وضعها في غير حرز مثلها سرق وسرقت أو تلفت أو أي شيء حصل عليها، عند ذلك المودع عنده يضمنها. وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن. هذه مسألة، أنه إذا طولب بها قلنا هي عقد جائز من الطرفين، في أي وقت المودع من الممكن أن يطالب بها، أتى المودع وطالب بها، المودع عنده امتنع من أن يعطيها له ولم يكن هناك سبب. أما إذا كان هناك سبب مثلا فننظر، سبب مقنع، سبب يعني قاهر نأخذ به، بدون سبب امتنع. ثم بعد ذلك تلفت هذه الوديعة حتى لو كانت في حرز المثل، في هذه الحالة يضمن، لأنه كأنه وصل إلى حد الغصب. عندما يكون لي مال عندك وتمتنع من إرجاعه إلي، أنت تكون غاصب، ويد الغاصب هنا هي يد ضمان. فبالتالي إذا حصل أي شيء على هذه الحاجة أو السلعة أنت تكون ضامنا لها. عندنا هنا إذا أتينا إلى المخططات، اللقيط الذي أخذناه وعبارة عن صغير يوجد في شارع ونحوه ولا يعرف نسبه، وقلنا لا يشترط أن يكون صغير، بل حتى البالغ المجنون أيضا هذا الحكم يشمله. وعندما نقول صغير هذا من باب التغليب، يعني يشمل الصغيرة أيضا، أخذه تربيته واجبة على الكفاية، يشترط في الملتقط عاقل بالغ مسلم حر وعدل، ولا يقر إلا في يد أمين، يعني لا يكون إلا في يد أمين. فإذا شخص غير أمين أخذ هذا اللقيط يجب علينا أن ننتزعه منه، ويجب الإشهاد على الالتقاط. هذا يختلف عن اللقطة، في اللقطة الإشهاد على أخذ اللقطة غير واجب، لكن يجب عندما يصرف عليها، هذا الأمر يختلف. في اللقيط لا، يجب الإشهاد على الالتقاط. وإذا كان مع اللقيط مال أنفق عليه الملتقط منه بإذن الحاكم، قلنا هذا الحكم الآن غير موجود ولا يعمل به، لأنه لا يوجد حاكم يتدخل بهذه الأمور. وإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت مال المسلمين، ولا يوجد اليوم أيضا بيت مال المسلمين، فالنفقة تكون على المسلمين ممن هو ميسور الحال. هذا التفصيل أيضا واضح بإذن الله تعالى. الوديعة هي وضع عين عند شخص ليحفظها. عين، المقصود بالعين يعني التي تقابل المنفعة، عين أشياء متعينة ترى بالعين كالذهب والفضة، النقود والمواشي، وكتاب معين مثلا، كتب عندك مكتبة تضعها الجماعة، وديعة، وهكذا. أركانها عاقدان، اللي هو المودع والمودع عنده، وعين هي هذه الشيء الذي يوضع، وأيضا صيغة، يقول أودعتك هذا المال، الطرف الآخر يقول قبلت. العاقدان يشترط فيهما عقل بلوغ اختيار، العين أن تكون محترمة شرعا. لذلك إذا لم تكن محترمة شرعا، يعني مثل الخمر، الخمر هو عين لكنه ليس عين محترمة شرعا، لا قيمة لها، فالوديعة فيها باطلة. ويشترط في الصيغة لفظ من أحد العاقدين، ولا يشترط الرد من الآخر، لكن إذا رد يكون أفضل. يعني فيقول أودعتك هذا المال، المودع عنده إذا سكت خلاص السكوت علامة الرضا، يعني من هنا أخذنا أكثر من عقد. في بعض العقود يجب النطق من الطرفين، وفي بعض العقود يكفي من أحد الطرفين، وفي بعض العقود يكفي عندما يكون من الطرف الأول اللي هو الذي بيده الإيجاب. أحكام الوديعة ثلاثة، هي يد المودع، يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتفريط. الوديعة عقد جائز من الطرفين كما قلت لكم، لذلك لأحدهما متى ما شاء أن ينهي العقد. قول المودع مقبول في ردها على المودع بيمينه، يعني بحلفانه، يعني يحلف أنه رد هذا المال. الوديعة هذه أركانها وهذه هي أحكامها، وبفضل الله تعالى ومنه وصلنا إلى المواريث، إلى الفرائض. طيب، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.